أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القرينة المتصلة والمنفصلة. عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة، لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد. إذن في المثال السابق حينما قال اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه باهتمام، تكون كلمة الحديث قرينة صارفة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من البحر وإرادة المعنى المجازي من البحر، لأنها موجودة في نفس العبارة ونفس الجملة، فتسمى القرينة هنا قرينة متصلة لأنها اتصلت بكلمة البحر، يعني في نفس الجملة. في هذه الحالة نسميها قرينة متصلة، يعني ليست منفصلة عن الكلام. فعرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة، لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها وداخل معها في سياق واحد. والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة، يعني صاحبة القرينة، وهي كلمة البحر أو صاحب القرينة. فما هو اللفظ صاحب القرينة؟ كلمة البحر. فإذن القرينة هي الحديث، وذي القرينة هو كلمة البحر. الآن هذا مثال للقرينة المتصلة. مثال آخر، ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق. فحينما قال أكرم كل فقير، كل من أدوات العموم ودال على العموم، بمعنى أنه يريد وجوب إكرام كل الفقراء. ثم في نفس السياق كقرينة متصلة تقول إلا الفساق، فتخرج الفساق من الفقراء من وجوب الإكرام، فتكون نتيجة الجملة أكرم الفقراء العدول. هي النتيجة، عندي فقراء عدول وفساق، فأخرجنا الفساق، ظل في الدائرة العدول فقط، فعندي نتيجة هذه العبارة أكرم الفقراء العدول، مع أنه عندي أداة من أدوات العموم، ولكن القرينة أبطلت مفعول أداة العموم، فصار نتيجة الكلام أنه لا يوجد عندي عموم، بل يوجد عندي دائرتان، دائرة الفقراء العدول ودائرة الفقراء الفساق، فنفينا الفساق، فظل عندنا في وجوب الإكرام العدول فقط، فيكون عندي النتيجة وجوب إكرام الفقراء العدول فقط. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة من حيث الوضع، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. فعندك كل وعندك إلا الفساق، فحينما يأتي إلا الفساق يكون أقرب إلى الذهن من كلمة كل، لأنه معنى إلا الفساق الاستثناء، فأنت تريد الاستثناء من العموم، فعندك كلمة كل يعطيك معنى، كلمة إلا الفساق يعطيك معنى، فإلا الفساق يكون قرينة على عدم إرادة العموم، فتقدم القرينة على ذي القرينة، بل لا مجال للموازنة بينهما، لأن الاستثناء يقدم على العموم، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، ويبطل معنى كلمة كل الدالة على العموم، ويقدم وتقدم القرينة على ذي القرينة. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني مع شنو؟ مع السياق. رجع الضمير إلى السياق، يعني المعنى الذي ينسجم مع السياق. الآن يأتي إلى القرينة المنفصلة. فإذا القرينة متصلة في نفس الكلام، يورد بعض القرائن أو قرينة فتسمى قرينة متصلة. الآن يأتي: وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء أو لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة. مثاله: أن يقول الآمر أكرم كل فقير، يأتي بالعبارة الأولى أكرم كل فقير، معناه وجوب إكرام كل الفقراء، عموم الفقراء. ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة، بعد يوم، بعد سنة: لا تكرم فساق الفقراء. فعندي عبارتين: عبارة أكرم كل فقير وجوب إكرام عموم الفقراء، ثم عندي: لا تكرم فساق الفقراء، أي حرمة إكرام فساق الفقراء. فصار عندي وجوب إكرام كل الفقراء وحرمة إكرام فساق الفقراء، اجمع بينهم الكلامين يصير عندي وجوب إكرام الفقراء العدول، نفس النتيجة السابقة. لكن النتيجة السابقة كانت بواسطة القرينة المتصلة، الآن عندي بواسطة القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة وين في الروايات؟ الإمام عليه السلام يقول شيء، إمام آخر يقول شيء آخر، فنجمع بين كلماتهم. أو نفس الإمام عليه السلام يقول الآن شيء، بعد يوم يقول كلام آخر، أو بعد سنة يقول كلام آخر، فنجمع بين الكلامين. وتجد في الروايات موجود، يقول رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، ثم يأتي برواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ويجمع بين الروايتين ويعطينا النتيجة. فالرواية الثانية قرينة منفصلة على الرواية الأولى. مثلا نفرض تأتي رواية فيها كلمة ما نعرف معناها، الإمام الثاني يقول مثلا في كلامي أن معنى هذه الكلمة كذا. شايفين أكو كتاب بمعنى معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يعطينا معاني الكلمات الواردة في الروايات. فإذا تريد أن تبحث في رواية اذهب إلى كتاب معاني الأخبار حتى تعرف ما معنى هذه الكلمة التي يستعملها الإمام عليه السلام. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال، في هذا المثال، فتكون القرينة قرينة منفصلة. نعم.
لا تكرم،
لا لا تكرم حرمة، صيغة النهي دالة على الحرمة.
معناه هذا النوع الفقراء في السابق يقابل شيء ثاني هو امر
بالايجاب
هو اكرم العدول من الفقراء.
طبعا يصير نتيجه الكلامين
بدون ما يجي حديث يعني مقابل بس
فهم. لا احنا عندنا قاعد نفرض روايتين، عندنا فرض روايتين مو بس فهم. لا عندك الروايه الاولى الان كلام الاول حتى لا تصير روايه، على فرض انه روايه أكرم كل فقير، ثم رواية ثانية تقول لا تكرم فساق الفقراء، فنبي نجمع بين الروايتين، نريد أن نجمع بين الروايتين حتى نعرف مراد المتكلم حينما قال أكرم كل فقير ماذا كان يريد، هل كان يريد عموم الفقراء أو كان يريد خصوص العدول. فنقول بقرينة بدلالة الرواية الثانية نعلم أنه كان يريد خصوص عدول الفقراء.
هل الجملة الثانية نهي لها مفهوم ولا ما لها مفهوم؟
الآن هذا بحث ثاني ما قاعد نبحثه لي. ما قاعد نبحثه بس في الاستنباط هم الفقيه يشوف أنه يوجد عندنا مفهوم ما يوجد عندنا مفهوم. أحيانا رواية ورواية ما تجمع بين الروايتين، تجمع بين الرواية ومفهوم الرواية الثانية، هذا هم موجود. إحنا الآن على فرض أنه فقط منطوق، أحيانا لا أشوف في بعض الاستدلالات يجمع بين منطوق ومفهوم، يقول الجمع بينهما بين المنطوق والمفهوم صار عندي نتيجة. فإذا مو بالضرورة فقط النظر إلى المنطوق، ممكن أن ينظر أيضا إلى المفهوم. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. فإذا إذا عندك قرينة في الكلام، القرينة تقدم على صاحب القرينة. أولا نرى معنى القرينة، فإذا كان عندي سواء متصل أو منفصل سوف يغير معنى ذي القرينة إلى معنى آخر. إما الآن قد يقيد الإطلاق وقد يخصص العموم. فإذن هنا عندنا في المثال تخصيص العموم، لأن العموم يخصص والإطلاق يقيد. فإذا عندك أكرم الفقراء، إذا استندنا على أساس أنه يوجد إطلاق في الفقراء، نفس الشيء أكرم الفقراء ولا تكرم فساق الفقراء، فالرواية الثانية تقيد إطلاق الرواية الأولى أو تخصص عموم الرواية الأولى. وطبعا راح يجينا أنواع ثانية، لأنه أحيانا يصير توسعة للمعنى كما قلنا، هذا يصير تقييد للإطلاق، توسعة للمعنى، تضييق للمعنى، راح يجينا من بعض الأمثلة فيما بعد. قرينة على أنه لا يريد من البحر المعنى الحقيقي بل يريد المعنى المجازي. نعم، أما هني راح يصير لا يريد العموم وإنما يريد تخصيص العموم. نعم، أو تقييد الإطلاق. أو أحيانا الرواية الثانية تكون تفسير للرواية الأولى، بيان للرواية الأولى. وراح يجينا عدة نماذج. مثلا حينما نقول الطواف بالبيت صلاة، مثلا نفرض الطواف بالكعبة صلاة، شنو راح يشترط هني؟ فصار الطواف بمنزلة الصلاة، فراح يصير شروط الصلاة لابد أن تكون متوفرة في الطواف، مثل يكون على طهارة، فيكون الشخص على طهارة حين مثلا. فإذا قلنا هناك عندي صلاة، الآن قال الطواف بالبيت صلاة، فمعناته طبعا المثال غير عن هذا، ما له شغل بهني بالموضوع، لكن كيف أن الروايات تأتي أحيانا وتوسع دائرة الشيء. الصلاة معروفة، الصلاة المخصوصة توسع الدائرة، تجعل مصداقا للصلاة وهو الطواف بالبيت، يصير بمنزلة الصلاة، فما يكون من شروط في الصلاة أيضا لابد من توفر هذه الشروط في الطواف حول الكعبة. فالروايات أكو أنواع مختلفة من الروايات، ويمكن الجمع، كيفية الجمع بين هذه الروايات يأتي في مبحث التعارف. في سؤال؟ واحد، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي. كان عندنا أيضا نفس الشيء، نفس العنوان، ولكن الاختلاف كان عندي حجية الظهور، الآن يأتي إلى عنوان آخر وهو إثبات الصدور. فصار كان عندنا مباحث ثلاثة في الدليل الشرعي اللفظي، حينما قال يوجد عندي ثلاثة أبحاث في الدليل الشرعي اللفظي. قال عندنا أولا تحديد دلالة الدليل الشرعي، ثانيا حجية ذلك الظهور، ثم إثبات صدور الدليل من الشارع اللي هو وسائل إثبات الصدور. نعم، لأن ثلاث مباحث، العنوان الجانبي يختلف. نعم قلنا ثلاث مباحث موجودة فثلاث أبحاث كلها بنفس العنوان الرئيسي ولكن الاختلاف بالعنوان الفرعي.
يعني باختصار ما هو حجية الظهور
عندنا في مرحلة الدلالة التصورية؟ يعني ظهور اللفظ في معناه على مستوى الدلالة التصديقية، يعني ظهور حال المتكلم في أنه يريد أي معنى. بس إثبات الصدور لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا، آية أو رواية. طبعا الآن في الدليل الشرعي اللفظي، يعني يكون في كلام بين الآية والرواية، لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، يعني أن المعصوم قال هذا الكلام وأنه ليست من الروايات الموضوعة على المعصوم. إذا رواية موضوعة بعد لا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية. طبعا بالنسبة للقرآن الكريم مقطوع الصدور ثابت بدليل التواتر بين المسلمين، جيل بعد جيل كان القرآن ينتقل، كان ينتقل، والمعصوم كان موجود عليه السلام وكان يوافق على هذا النقل من جيل إلى جيل بأن هذا القرآن، القرآن ما هو موجود الآن بين دفتين، كيف وصل إلينا الآن؟ عن طريق التواتر، لأنه من زمان النبي صلى الله عليه وآله كان المسلمون هناك يقرؤون القرآن، والقرآن كان مجموع على عهد النبي صلى الله عليه وآله، مو جمع بعدين، فكان موجود هناك وانتقل بين المسلمين من جيل إلى آخر إلى أن وصل إلى وقتنا الحالي، فعن طريق التواتر، والتواتر يعطي القطع بالنسبة للإنسان، فنقطع بأن هذا القرآن هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله. فإذا بالنسبة للقرآن الكريم هو ثابت الصدور ومقطوع الصدور بأنه أتى من النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الباري عز وجل. فيكون البحث في الروايات، روايات المعصومين عليهم السلام، لأنه كان عندنا كثير من الوضاعين من عهد النبي صلى الله عليه وآله. من النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وفي زمانه كان يقول هذا الكلام. فإذا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله كان يوجد مجموعة من الوضاعين، وبعد زمان النبي أيضا نشطوا العوامل التي والظروف التي هيئت لهم أنهم ينشطون. الخلفاء كانوا يعطون الأموال أن يضعوا روايات في مقابل روايات أهل البيت عليهم السلام، كانوا يعطون الأموال، يغدقون بالأموال على الوضاعين، وبعضهم مثلا ككعب الأحبار يعطى يتكلم مرة في الأسبوع مثلا في المسجد، مسجد المسلمين، ويأتي بهذه الروايات الإسرائيلية التي دخلت على الروايات. فلا بد أن نبحث أن هذه الرواية فعلا صدرت من النبي صلى الله عليه وآله، صدرت من الأئمة عليهم السلام، أو أنه لا، هناك وضاعين. طبعا قد أحيانا الرواية جزء منها حقيقة وجزء منها موضوع، أيضا يبحث العلماء فيحاولون أنه يميزون من ضمن نفس الرواية، يجعلون بعض الكلمات لأنهم لا يريدون أن يضعوا 100%، فيأخذ لك 50% من الرواية موجودة ويضع عليها بعض الألفاظ تشكل 50%. لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية: أولا التواتر. ما معنى التواتر؟ وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة. عندك 50 راوي يقولون نفس الرواية، و50 راوي من العدول من المقربين للأئمة عليهم السلام. ما محدد بعدد. أي رواية لو كان 3 رواة يعطيك قطع يسمونه تواتر. البعض حاول أن يحددها ب3، ب5، ب7، ب10، قل ما نحتاج. الرواية التي يرويها عدد من الرواة وتعطيك القطع والعلم واليقين تسمى رواية متواترة. طبعا انه على حسب الرواة بعد هنا، قد الراوي عندك عادل، راوي ثاني هذا الراوي عند عالم اخر ليس بعادل. طبعا ما تصير رواية متواترة عندك. هذا البحث عندنا احنا، حرية البحث بعد عندنا عند مذهب أهل البيت عليهم السلام عندنا حرية البحث عند العالم، قد يكون نفس الراوي عند عالم ثقة وعند عالم ليس بثقة، وهذا موجود في الكتب الكتب الرجال، هذا موجود أنه هذا يكون ثقة وما يكون ثقة على حسب دراسته. لا، إذا الكل يقول ثقة بأنه بعد رواية متواترة تكون عند الجميع. القطع له منشأ، ما نقول مو قضية مزاجية. يعني الآن نفرض 50 شخص يقولوا لك شفنا فلان في الخارج في بالطريق الطبيعي، هذا يسبب قطع. إن منشأ عندك، منشأ للقطع، عادة هناك منشأ للشك، منشأ للقطع، منشأ للظن، مو بدون منشأ، مو القضية مزاجية، هذا ممكن يسبب لي ممكن ما يسبب لي. نعم، لو راوي واحد يجيك واحد مثلا فالخارج يقول لك نزل المطر، واحد يصير عندك حالة شك لحد الآن. يجيك اثنين، النسبة تصعد إلى 20%، ثلاثة تصعد النسبة إلى 50%، يقول لك 50 شخص يقولون نزل المطر في الخارج، صار عندك قطع بعد، لأنه ما ممكن أن 50 شخص متفقين كلهم على أنه يكذبون، ما عندهم تواطؤ على الكذب، خاصة إذا كان الرواة في أماكن مختلفة، مو في نفس المكان، مو ضمن نفس القرية. فيك الروايات عدة رواة على مر الزمان، أزمنة مختلفة، أمكنة مختلفة، فيعطيك يقين. وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينا لإثباتها. هنا استفاد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من نظرية الاحتمال الواردة في الرياضيات. هذا اطلاع العالم على النظريات الحديثة، يستطيع أن يستفيد من هذه النظريات لتطوير علم أصول الفقه. سنكون نظريات جديدة باطلاعه على النظريات الحديثة. طبعا مو كل النظريات يأخذ فيها، بعض النظريات يمكن الاستفادة منها في مختلف العلوم، حتى في علم الاجتماع ممكن الاستفادة من شيء، علم الاقتصاد ممكن الاستفادة من بعض القواعد الموجودة في هذه العلوم. تجدون مثلا سابقا استفاد السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من نظرية بافلوف، الاقتران الشرطي، هذا ما تجده في كتاب أصولي آخر عند السيد الشهيد لاطلاعه على هذه العلوم الحديثة. حينما رد في كتاب فلسفتنا مثلا على النفض الاشتراكية في ذاك الوقت، والسيد الشهيد لم يدرس على يد أستاذ، هو قرأ بنفسه، لكن ذهنيته واسعة، يقدر يستوعب بدون أستاذ. وبعض الغربيين كان ظاهر أنه عندهم هذا الاستغراب، أن هذا العالم قاعد في النجف، وذاك الوقت لا وسائل اتصالات حتى يقول يدخل الانترنت ويشوف فضائيات في النجف، فكان بالكتب، كانوا يستغربون أن هذا الرد كيف يكون بهذه الدقة من شخص موجود في النجف، ومعروف أن النجف في ذاك الوقت شنو كان أكو أصلا فيه، لا وسائل إعلام، لا وسائل اتصالات، وإذا بعض البيوت قد يكون عندهم تلفزيون، وفي ذاك الوقت من يقدر يحول التلفزيون على مكان ما، إذا كان يحط أريل حتى أريل تقوية ممكن يطلع على الأهواز مثلا، ومو أكثر من هذا، يطلع على الكويت مثلا ومو أكثر من هذا. فإذا هذا كيف استطاع الشهيد في كتاب اقتصادنا فلسفتنا أن يرد على هذه الآراء الموجودة عندهم، هو كان يقرأ، هو كان يطلع على العلوم الحديثة، لكن ذاك الوقت في النجف ما كان متعارف أن العالم يطلع على غير الكتب الحوزوية. لذلك السيد الشهيد حينما كتب هذا الكتاب كان يدرسه خفية، ما كان متعارف حتى بين العلماء، خلاص عندنا كفاية الأصول، يعني كفاية الأصول، فكانوا خفية يدرسون مثل هذا الكتاب. لما أكو شيء العرف الموجود في الحوزات العلمية أحيانا ما ممكن تغييرها، نفضت الآن الكتب السابقة موجودة تبي تغيرها إلى كتب نفض أفضل منها بصعوبة، مو أنه بسهولة الشخص يقول أنا بأدرس الآن مثلا نفرض الاعتماد على كتاب كفاية الأصول. السيد الشهيد الآن طرح الحلقات في المقابل، لحد الآن الطلبة يدرسون كفاية الأصول، مع أنه قد يكون مثلا من باب الفرض أن الرواية أن الحلقات مثلا تغني عن الكفاية وزيادة، لأنه السيد الشهيد في الحلقات يأتي بآراء العلماء، يقول صاحب الكفاية كذا، يقول السيد الأصفهاني كذا، يقول السيد الخوئي كذا رضوان الله تعالى عليهم، هو الآن يأتي بآراءهم وينقد هذه الآراء، فصار عندنا الكفاية وزيادة. مع ذلك تجد الآن الحلقات، نعم أخذت الآن مسيرة في الحوزات العلمية، لكن ما زال البعض أيضا يدرس الكفاية. طبعا الجمع مو ممنوع أيضا، يمكن الجمع بين الكفاية وبين الحلقات، الطالب يصير عنده الاطلاع الأكثر على الكتابة. لكن في ذاك الوقت كان من الصعب أنه عالم مثلا يشوفون عنده كتاب غير كتاب الحوزة. قد يكون نعم ما زال نعم، وتغيير الكتب أمر جدا صعب بالحوزات، مو بسهولة، لابد أن نعم. بس هو ليش هذا الإصرار؟ لابد أنه يثبت الكتاب، يثبت نفسه أنه أفضل من الكتاب السابق، وهذا وين يحتاج ممارسة طويلة. وطبعا قد ما يكون أيضا يعني يطلعون على الكتب الحديثة، قد يكون بعض الآن مثلا الطلبة الحديثين الآن يطلعون مثلا علماء القدماء ما يطلعون على الكتب الحديثة أصلا، لأنه ما عنده مجال، ما عنده وقت، يدرس بحث خارج بعد الآن ما يروح يطالع والله كتاب نحو مثلا الآن منتهي من هذا الموضوع. وين التجديد؟ من اللي يدخلون الآن جدد إلى الحوزات، ممكن يجددون شيء في الحوزات بحيث يكتبون كتب. الآن البعض كان يقول، أحد العلماء سألته أنه ليش الكتب الحوزوية ما تغير، قال الآن عندنا احنا لفظ كفاية الأصول، ضرب لي مثال، قال أنه في قرية من القرى لنفرض أن شخص وانتم كرامة عنده حمار، يركب الحمار في التنقل من مكان لآخر، فتقول له أنت ليش ما تتخلى عن الحمار، هو الآن وسائل حديثة عندنا، شو يقول لك؟ يقول أنت عطني الوسائل الحديثة أنا ألغي الحمار اللي عندي. أما تقولي أكو وسائل حديثة بس بدون ما تقدم لي شيء بديل، كذلك كتب الحوزة، طبعا مع بعد التشبيه، كتب الحوزة الآن هي موجودة، أعطنا البديل الأفضل. موجود لأن قلنا الآن العلماء القدماء احنا قاعد نتكلم
عن الحوزة الحالية الموجودة،
ودخل الآن اكو تجديد الآن، احنا نقول قاعد نتكلم عن الماضي،
ما زال المظفر وما زال شاب العقيل، مع العلم ان كتب اعطتنا
عناوين حديثه لان احنا طلعنا الآن قلنا الطلبة الآن الطلبة الحديثين ما يقدرون يغيرون، يعني الآن الطالب من يدخل للحوزة ما يستطيع ان يغير شيء، لازم وين يبدا التغيير؟ من الاعلى، يعني من العلماء الكبار، انت تحت ما تقدر تغير شيء، ما اقول علماء اللي فوق لازم يغيرون، ولا اداره الحوزه تغير، ممكن تغير اذا العلماء ما يقبلون هذا التغيير، ما يمشي، ماكو شيء يغير الا من الاعلى، يعني من المراجع والعلماء الكبار يقدرون يغيرون، اما حتى لا يصير مجال قدام اي واحد يطرح شيء في الحوزات. طبعا هذا الصمام امان بالنسبه للحوزات، مو انه ان هذا شيء خطا، ان التغيير في الحوزات ما يكون بسهوله، حتى مو يدخل اي واحد ويغير اي شيء يبيه، وهذا صمام امان بالنسبه لنا العلماء الموجودين في الحوزات، صمام امان بالنسبه لنا. نعم اقرا نفض كفايه الاصول، روح اطلع، عندك مجال تطلع، العلماء ما يقولون لك لا تطلع، اخذ قطر الندى وابحث انت في الكتب الحديثه، ما عندهم مانع، طور عندك في تدريسك، راح تطور الان ضمن الكتب الحديثه، تصعد شوي شوي، تبدا بالقطر شرح ابن عقيل مع الاضافات الموجوده عندك، اثبت انك استاذ جيد في الحوزات، واصعد شوي شوي الى ان تصل الى المراتب العليا، في ذاك الوقت تقول انا اغير قطر الندى الى هذا الكتاب اللي انا درسته، ذاك الوقت يقبل منك، يعني عالم من العلماء الكبار صرت، فيقبل منك هذا الكتاب. أما لو أنت الآن طالب وتطبع الكتاب في أول سنة درست قطر الندى مع الإضافات تطرحها في الحوزات، من يقبله؟ فلازم يصعد الإنسان، يصعد إلى أن يثبت وجوده، إذا أثبت وجودك صارت جذورك راسخة في الأرض، ذاك الوقت يستطيع العالم أن يطرح، يقول أنا رأيت أن هذا الكتاب أفضل من ذاك الكتاب، ويقبل كلامه. وين يقبل؟ على مستوى العلماء وعلى مستوى الطلبة. أما إذا طالب الآن هو سنة أولى داخل يقول أنا أريد أن أجدد كتب الحوزة، من يسمع أصلا؟ فإذن عندنا إحنا يعني في الحوزات عندنا طريقة معينة ما تغير إلا بعد ما يثبت الإنسان بأنه ممكن تغيير هذا الشيء، وهذا بالنسبة لنا صمام أمان، أنه مو في كل سنة يغير الكتاب، عندك مجال البحث، مو أنه البحث منتفي فقط، ادرس قطر الندى ولا تأخذ شيء آخر، بالعكس العلماء هم ينصحون بأن اذهب وابحث، مو فقط يعني نفرض أنه أكو كتب، نفرض شرح الرضي مثلا الكافية في النحو للشيخ الرضي أحد علمائنا، هو وكانوا يرجعون للعلماء كمصدر كمرجع لهم، يعني لما بيحضر في قطر الندى يرجع للكتب النحوية الأخرى ويحضر على أساسها، لذلك يتوسع في البحث، مو فقط أنه يقتصر ما يوجد على في كتاب القطر، ممكن يضيف بعض الإضافات لكن بحدود معينة، ما يتوسع كثير في البحث، لأنه يريد أن الطالب ينتقل فيما بعد إلى شرح ابن عقيل، ودور الطالب أن يبحث، ودور في كل المجالات الحوزوية دور الطالب أن يبحث ويزيد يثري هذا البحث. لذلك تجد مثلا كتب تعليقات على الكفاية أو شرح الكفاية أو توضيح الكفاية، يكون مثلا من 6 مجلدات 10 مجلدات. أيضا الطالب الآن الذي يريد أن يدرس الكفاية يرجع لهذه الشروح، وأنه ما يرجع، يعني ما يستطيع أن يفهم كلام صاحب الكفاية إلا من خلال الأستاذ الذي درس عنده، وكذلك من خلال الشروح الموجودة على الكفاية. ففي التحضير الأستاذ يتعب، مو أنه يأتي فقط هذه العبارة يقرأها ويمشي، مع صعوبة العبارات الموجودة في الكفاية. وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها على أساس نظرية الاحتمال، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام. فإذا يأتيك الراوي الأول تقول 1%، تصعد 2%، 10%، 20%، يجيك 50 راوي تصعد النسبة إلى 100%، يعني القطع، فتصير عندك الرواية متواترة. قد 10 أشخاص يسببون لك يقين إذا كانوا من الناس الذين تعرف فيهم الدقة. نفرض أنه 10 من أصحاب الأئمة عليهم السلام، قد 2 من أصحاب الأئمة يعطيك يقين، وقد يأتي من الرواة من غير المقربين للأئمة عليهم السلام، قد يكونون رواة مثلا من المذاهب الأخرى، يكونون ثقات، يعطيك ظن ما يعطيك قطع. فممكن 10 من المقربين يعطيك يقين، 10 من غير المقربين يعطيك نسبة 70%، فيصير ظن. فإذا الرواية المتواترة التي ينقلها عدد من الرواة ويعطيك اليقين أو تعطيك اليقين. نعم. لا، هذا الموثقات، الموثقات نتكلم عن الثقات. 50 شاهد زور أو 1000 شاهد زور، ما دام تعرف بأنهم شهود زور بعد لا يمكن الأخذ بكلامهم، لأنه حتى تثبت عدالته وثاقته يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل أنك تثبت هذا ثقة، مو أنه مجهول الحال. لذلك في كتب الروايات تجد كثير من الروايات يكتب لك الراوي فلان الفلاني مجهول، الراوي فلان الفلاني مجهول، فإذا مجهول ما تقدر تستند إلى روايته. وحجية التواتر قائمة على أساس إفادته للعلم، يعني اليقين يعني القاطع، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي. نقول إذا كثرة الرواة تسبب عندك اليقين، واليقين حجة، بعد لا نحتاج إلى أن يأتي الشارع ويقول خذ بيقينك، لأن عندنا حجية القطع بدون التعبد الشرعي، ما نحتاج إلى رواية تقول خذ بحجية القطع. وحجية القطع ثابتة بحكم العقل، بعد ما نحتاج إلى رواية تقول خذ بحجية القطع، ما نحتاج إلى تعبد شرعي، لأن القطع حجة بحكم العقل. بعد الآن تفاصيل علم الرجال ما لنا شغل، الآن يكون عادل، يكون ثقة، قد يكون من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، كما عندنا قد يكون من الفطحية، قد يكون من الزيدية، قد يكون من المذاهب الأخرى السنية، إذا كان ثقة يؤخذ بكلامه.
قد تقدم غير فاصل، يعني غير فاصل عدد كبير من الرواة،
غير فاصل. قد يكون عدول وقد يكونون ثقات، وقد يقولون تقسيم الروايات أنه حسن، يقولون هذا الراوي حسن، يقولون حسن رواية حسنة، قارين شايفين حسنة فلان أو صحيحة فلان أو موثقة فلان، كل له تعبيرات في علم الحديث. فإذا لا نحتاج إلى جعل الحجية من الشارع، يعني ما نحتاج إلى حجية شرعية هنا، إلى جعل الحجية الشرعية. فإذا عندنا تواتر. الطريق الثاني لإثبات الصدور الإجماع والشهرة. شوفون أن هذا مجمع عليه أو هذا على أساس الشهرة. لا نحتاج إلى جعل الحجية للتواتر بدليل شرعي، لأن الحكم العقلي حكم العقل كافي. لنفرض أنه وردت رواية تقول خذ بحجية القطع، هنقول أكو رواية على فرض، فتكون هذه الرواية إرشاد إلى حكم العقل، ما تأسس شيء جديد، تأيد الحكم العقلي، ترشد إلى الحكم العقلي. فبعض الروايات عندنا تأسيسية تأسس لك شيء، بعض الروايات عندنا إرشادية إلى حكم العقل. كذلك حتى الآيات القرآنية، شهد الله أنه لا إله إلا هو مثلا، آية بهذا المعنى، وبتقول بأنه لأن الله قال أنه واحد فأنا أقول أنه واحد. نقول لا، هذه الآية إرشاد إلى حكم العقل، لأن العقل يقول بأن خالق هذا الكون واحد بدليل عدم الفساد في الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا مو تأسيس، هذا إرشاد إلى حكم عقلي، برهان عقلي، لأنه دور الأنبياء أنهم يثيرون دفائن العقول كما في الرواية. يعني أشياء موجودة عندك براهين عقلية، لكن عليها طبقة من الرماد، فيأتي يزيح الرماد حتى يقول هذا البرهان موجود عندك. أنا لا أعطيك برهان تأسيسي من الأصل، موجود عندك أمر فطري، موجود عندك أمر عقلي، موجود عندك برهان عقلي قطعي، موجود عندك. فإذا تشير الآيات خاصة في مجال العقائد هي إرشادات إلى حكم عقلي، وأنها تؤسس شيء جديد في مجال العقائد. فهنا عندنا الإجماع، ويقصد الإجماع الفتوائي، يعني أكو فتوى. لذلك في المثال يأتي يقول نلاحظ فتوى الفقيه. فعندي الإجماع أيضا على أنواع، الشهرة على أنواع، على أقسام. الآن يتكلم عن الإجماع الفتوائي والشهرة الفتوائية وتوضيح ذلك. أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، طبعا مع عدم وجود الرواية، يعني مع نحن نفترض أنه فقط عندنا فتاوى المتقدمين، ما عندنا روايات، يعني نجد في كتبهم الفتاوى لكن في كتبهم الروائية لا نجد هناك رواية تدل على هذا الحكم، لأنه مع وجود الرواية الفقيه يرجع للرواية. لكن نفرض أنه لا توجد رواية عن وجوب الخمس في المعادن، فقط الآن عندي فتاوى الفقهاء، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، ولكن هذا الدليل اللفظي لم يصل إلينا، ما موجود في الكتب الروائية. فإذن فتوى الفقيه تدل على وجود دليل شرعي، ولكن هذا الدليل الشرعي الآن لم يصل إلينا. تعلمون بأنه كثير من كتب الروايات فقدت عندنا، يعني روايات أهل البيت عليهم السلام، هذا المقدار الموجود اللي في البحار 110 مجلدات، ترى عندنا أضعاف أضعاف هذه الروايات، لكن فقدت بسبب أنه عصور الظلم التي كان يعيشها أتباع أهل البيت عليهم السلام، وكان مثلا نفض نسخة واحدة عند أحد أصحاب الأئمة عليهم السلام تفقد هذه الرواية. كما ينقل عن ابن أبي عمير أنه حينما مسك كانت الكتب الموجودة عنده، الكتب الروائية، مدفونة، دفنها تحت الأرض وأكلتها الأرض، وذاك الوقت بعد الأوراق القديمة أكلتها الأرض. لذلك مثلا في الروايات عن ابن أبي عمير أن عن أحدهما، ما يدري أنه الباقر أو الصادق، حافظ الرواية لكن ما يدري أنه هذه الرواية هو ينقلها عن الإمام الباقر عليه السلام أو عن الإمام الصادق عليه السلام، ويقول عن أحدهما. وطبعا نحتمل أنه نفض حافظ مثلا 20,000 رواية، خلينا حتما نسى البعض، حتما أنه ينسى البعض، مو أنه 20,000 رواية حافظها مجموعة منها ونسي البعض الآخر من هذه الروايات، ففقدت كثير من الروايات عندنا في عصر الظلم أو عصور الظلم، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين لها، أحدهما أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، والاحتمال الثاني أن يكون مخطئا في فتواه. لكن مع احتمال أن هذا العالم من العلماء الكبار، نفرض أن الشيخ الطوسي يقول فتوى من العلماء الكبار والآن يعطيك فتوى، الشيخ الطوسي الشيخ المفيد، السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، المحقق الحلي، علام الحلي، هذا بعد ما تتوقع أنهم مخطئين بالفتوى، والرواية غير موجودة، خاصة أنهم نفس الفتوى موجودة عندهم، فإذا ما تحتمل أنه شخص مثل الشيخ الطوسي يخطئ، ما تحتمل هذا الاحتمال، بين احتمالين أنه فهم الرواية بصورة صحيحة وأنه أخطأ بالفهم وهو أثبت نفسه كفقيه، فلا تحتمل الخطأ وإن كان احتمال ضعيف، لكن هذا الاحتمال لا يأتي. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقصة، لنقول أنه الشيخ الطوسي يقول بشيء رضوان الله تعالى عليه، تحتمل احتمال أنه 1%، ممكن أنه ما دام أنه بشر من الممكن أن يخطئ، ليس معصوما، نقول احتمال 1%. يأتي عالم ثاني نقول نزلت النسبة إلى 0.5%، ثم إلى أن نصل إلى مرحلة اليقين، هذه 10 من العلماء الكبار يقولون بفتوى واحدة والرواية غير موجودة عندنا، فما تحتمل 10 من هؤلاء الفطاحل أنهم 10 يخطئون في فهم الرواية، ما تحتمل هذا الاحتمال. فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا، كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، يعني أكو رواية ولكن هذه الرواية مفقودة، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس في المعادن. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى سمي ذلك إجماعا، وإذا كانوا يشكلون الأكثرية فقط سمي ذلك شهرة. فإذا الإجماع اتفاق جميع الفقهاء المتقدمين على عصر المحقق الحلي، إذا أجمعوا على فتوى معينة فمعنى ذلك أنه إجماع، وإذا اتفقت الأغلبية معنى ذلك أن هذه الفتوى يكون من باب الشهرة، اتفاق جميع العلماء. شلون؟ لما يصير 1 قرينة ناقصة يصير 2 3، يصير عندك يقين بعدين تقريبا. نعم، إلى عصر المحقق الحلي. الإجماعات الآن ننظر إلى ما قبل المحقق الحلي، يعني الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، سيد المرتضى، أما الآن تقول إجماع الآن، إجماعات ما يأخذ، فالإجماع يقولون إجماع المتقدمين أو الشهرة بين المتقدمين، الشيخ الصدوق مثلا، حتى لا قلنا حتى الشهرة، كل الإجماع والشهرة ننظر إلى العلماء الفقهاء المتقدمين. هذا هو المشهور، يعني الأكثرية. دا ما يقصد المتأخرين، المعاصرين نفس الشيء، بس هو اعتمادهم على المتقدمين، كلهم اعتمادهم على المتقدمين، لذلك الإجماع الموجود بين المتقدمين الآن ما يخالفون هذا الإجماع، يقولون كان موجود إجماع بين المتقدمين الآن ما يخالفون هذا الإجماع. طبعا مع عدم وجود الرواية قاعد نقول، أما إذا وجدت الرواية الآن يرجعون للرواية، بعد ما يرجع لذاك الإجماع، يرجع للرواية.
يعني هم الحالتين اللي هو الإجماع والشهرة يقبل الرواية،
في فرض فقد الرواية. نعم في فرض فقد الرواية، أما مع وجود الرواية فيرجعون للرواية، الآن الفقيه يرجع للرواية. طبعا إذا مو لا الآن موضوع مبتكر بعد ما موجود سابقا، بعد كل فقيه يبحث يبحث ويعطي رأيه، حتى لو صار إجماع فقيه ثاني يخالفهم ما يسمى، حتى لو إجماع بينهم يأتي فقيه آخر يخالف هذا الإجماع، مو إجماع مو حجة، هذا الإجماع الإجماع الموجود بين المتقدمين حجة. وطبعا الإجماع أيضا أنواع، ترى أقسام الإجماع، بعضها حجة بعضها ليس بحجة، مو مطلقا الإجماع حجة. لأنه كانوا أقرب إلى عصر النص، كانوا أقرب. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعي، يعني القطع بالدليل الشرعي، فالآن هذا في جملة من الأحيان الآن يفصل، أحيانا يسبب قطع وأحيانا ما يسبب القطع. فإذا حصل العلم والقطع بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط، وأصبح الإجماع والشهرة حجة. إذن إذا صار عندي من الإجماع والشهرة صار عندي قطع بوجود الدليل الشرعي المفقود، فهنا يمكن الاستنباط على أساس الإجماع والشهرة. وإذا لم يحصل العلم أو لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما. طبعا الشهيد الآن يطبق نظرية الاحتمال، أنه إذا صار عندك قطع ويقين تأخذ بالإجماع والشهرة، أما إذا لم يسبب اليقين فلا اعتبار بهما، لا يأخذ بالإجماع والشهرة. فهذا راح يصير إذا كان من قبل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول نأخذ بالإجماع حتى المتقدمين، السيد الشهيد الآن يقول هل إجماع المتقدمين يسبب العلم واليقين أو لا؟ إذا كان يسبب العلم يقين اليقين يمكن أن نأخذ بالإجماع والشهرة، أما إذا ما يسبب اليقين طبعا لوجود قرائن، لما نناقش التفصيل شنو، لنفرض على فرض أن إجماع المتقدمين أو الشهرة بين المتقدمين لا يسبب عند الفقيه القطع واليقين، فلا يأخذ بهذا الإجماع والشهرة، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم. والأصل في الظن عدم الحجية إلا ما ورد عليه دليل قطعي على حجيته.
إذا صار العلم هو حجة،
نعم، فيصير اليقين هو الحجة، اليقين الناشئ من الإجماع والشهرة حجة بواسطة الإجماع. إيه نعم، فيقولون الإجماع حجة لأنه أدى إلى اليقين، والإجماع ليس بحجة لأنه أدى إلى ظن، فيكون بواسطة الإجماع والشهرة. ثالث سيرة المتشرع إشارة تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.